السواق مستحب في كل هذه الأوقات أو مسنون إلا نعم لغير صائم بعد الزوال، إلا لغير صائم بعد الزوال يستقيم ولا لا؟ ها؟ لا يستقيم إلا لصائم بعد الزوال. فلذلك تقولون في طرف عندكم لغير نعم تكتب في الطرف الهامش تقول لعل الصواب حذف غير إلا لصائم أي إلا لصائم بعد الزوال. هذا أحب أن ننبه أن بعض الأحيان يعادل طالب العلم لتخطئة المكتوب، ولذلك هذا أدب من آداب مراجعة الكتب، أن الإنسان إذا وجد عبارة واحتملت التصحيح يكتب في الطرف لعل الصواب لعل، لاحتمال أن تكون هذه الكلمة صحيحة بوضعها ولكن هناك نقط النقط غير من وضعها أو زيدت كلمة أو حرف تحريف أو طمست حرف طمس حرف، فلا تعادل بالشخص وبالضرب على الكلمة ولكن يكتب لعل الصواب كذا وكذا، لأجل إذا جاء غيرك وأحسن النظر فيها ربما عرفها أو ربما وجدت نسخة أخرى تبين. هذا الذي أدركنا عليه أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم لا يجرؤون على شخص الكتب وتخطئتها والتصحيح من قبل أنفسهم، وإنما يكتبون في طرف الكتاب أو في هامشه لعل الصواب كذا وكذا، إلا الآيات القرآنية بشرط أن يكون الذي يصححها عنده إلمان أو علم بالرواية التي يريد أن يصحح بها. إذا كان تلزم المصنف رواية معينة كرواية حق وهو يتقنها لا حرج أنه يضرب على الخطأ، ومن الآيات القرآن لا يتساهل في أخطائها وإنما يبين. طيب مسألة السواك بعد الزوال للصائم، هذه المسألة خلافية وتحتاج إلى كلام، سنرجع إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل وتكونون صائمين حتى يكون تطبيقا إن شاء الله للسنة. فضيلة الشيخ، هل هناك دليل واضح يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن الكريم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فليس هناك حديث معين يدل على أنه إذا ختم القرآن أنه يدعى، ولكن حكى بعض العلماء رحمة الله عليهم أن فعل السلف على الدعاء بعد الختم، وأثر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن عباس يراقب رجلا يقرأ في المسجد حتى إذا قارب الختم حضر دعاءه، ولا إنكار على الدعاء عند الختم إذا كان يعني درج عليه فعل السلف ولم يحصل له نكير. وحبذا لو يرجع في تحرير هذه المسألة الحقيقة رسالة الشيخ بكر حفظه الله في جزء في مرويات ختم القرآن فقد أجاد فيها وأفاد وبين أنه فعل السلف على الدعاء عند الختم، ولم يرد يعني بالنسبة للحديث الصحيح حسب علمي واطلاعي لم يرد حديثا صحيحا على الختم، لكن لا ينبغي تخصيص دعاء معينا للختم كأن يكون بألفاظ معينة أو بأذكار معينة أو بصيغة معينة، إنما يدعى والأفضل والأكمل أن يدعى بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لجوامع الكلمة. هذا بالنسبة لمسألة الدعاء عند ختم القرآن، يشرع من حيث الأصل لا نكير أن الإنسان يدعو عند ختم كتاب الله عز وجل، ولكن لا يخصص بدعاء معين أو بصيغة معينة أو بوقت معين أو بزمان معين كأن يدعى مثلا ليلة معينة للختم في كل أسبوع، من يحرص على أن يختم في ساعة السحر في الجمعة، أنه لا ينبغي تخصيص وقت أو في العبادة لا تخص بزمان ولا بصفة ولا بكيفية يعتقد فضلها إلا بدليل من الشرع. نعم الله تعالى. فضيلة الشيخ، هل من شروط الاعتكاف في غير رمضان الصيام، وهل يجوز الأكل والشرب في البيت أي في البيت الحرام؟ هذه مسألة خلافية، هل يشترط للاعتكاف الصوم أو لا يشترط؟ وفيها حديث لا اعتكاف إلا بالصيام، وفي حديث عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإنه هذه الرواية رواية الليل حجة على إلغاء اشتراط الصوم، فلو كان الصوم واجبا للاعتكاف لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم. والصحيح أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، والحديث يجاب عنه بالكلام في سنده، وعلى القول بتحسينه يجاب لأنه للكمال لا اعتكاف إلا بالصيام، أي لا اعتكاف كامل الأجر والثواب إلا بالصيام، لأن صاحبه يكون فيه على أبلغ صفات الطاعة، جمع بين عبادة البدن الظاهرة وعبادة البدن الباطنة، والعبادة الباطنة بالجوع والظمأ والحث عن الشهوة. ويدل النظر على صحة هذا القول بحمل لا اعتكاف الكمال، فإن الإنسان إذا صام ضاق مجرى الشيطان منه، فكان والاعتكاف المقصود منه المبالغة في الطاعة وحضور القلب في العبادة، ولذلك نهي المعتكف عن الخروج إلا من حاجة. فقالوا إن هذا يدل على أن قول لا اعتكاف إلا بالصيام المراد به الكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إن المراد به أكمل الاعتكاف وأعظم الأجر فيه، أن اعتكاف فيه الصلاة، والصلاة في هذه المساجد أعظم أجرا من غيرها، وذلك لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمقصود أن هذا كله على الكمال لا على نفي الصحة، وبناء على ذلك لا يشترط الصوم على أصح الأقوال. أما الأكل والشرب داخل المسجد، داخل المساجد الأكل فيها والشرب، العلماء رحمه الله فصلوا في ذلك، قالوا إنه لا حرج على الإنسان أن يأكل ويشرب في المسجد، لأنه ثبت إلى حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف وما خرج لطعام ولا شراب، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها ما خرج إلا لحادث فقط وهي البول والغائط، وكان يمر على المريض لا يعجز عليه. وهذا يدل على أن الاعتكاف، على أن المعتكف يجوز له أن يأكل ويشرب في المسجد ولا حرج عليه، ولكن بشرط ألا يضر بالمسجد وألا يؤذي المصلين، وأن يكون الطعام الذي يدخل لا تنبعث منه الروائح الكريهة، يعني يتسبب في أذية المصلين بتغيير رائحة المسجد. إذا كان الأكل والشرب للمعتكف فلا حرج، أما غير المعتكف فالحقيقة الأفضل والأكمل ألا يأكل في المسجد، لأن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فمن رفعتها وإكرامها وإجلالها أن تخص للعبادة. قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لهذا، وقد رفعت عن كلام الدنيا، فمن باب أولى الطعام، لأنه لا يسلم من وجود بعض الضرر من رائحة الأطعمة وأذية المصلين بها، ولذلك الأكمل والأفضل عدم الأكل والشرب في المسجد. أما لو أكل وشرب فلا حرج بالشروط التي ذكرناها. فلو منع من إدخالها إلى المسجد يصح المنع لمصلحة عامة، وذلك أن الناس إذا استخفوا وتساهلوا يشرع زجرهم، خاصة في الأحوال التي يكثر فيها الناس، المساجد التي تجمع عددا كبيرا من الناس كالحال في المساجد الثلاثة هذه، يعني يكون فيها الأمر صعب لو أذن للناس بكل طعام، فلو خصت ببعض الأطعمة ويكون في ذلك نوع من الرفق بالمصلين وبالمعتكفين فلا شك أنه قد تقتضيه المصلحة، ولكن في حدود وضوابط معينة لا يكون فيها الضرر لا بالمصلين ولا بالمعتكفين، والله تعالى. وبناء ذلك لا يجوز تهريب الطعام. والله أنا أرى أنه حقيقة دخول بعض الأطعمة كالخضروات ونحوها المطبوخة أن فيه أذية للنفس، وهذا مجرب، جرب الآن، يعني أي يعني منع لك في يد هذا، يعني لو جاء يعتكف وجاء جماعة حوله يأكلون من الخضروات والبقول، يعني تجد أثر ذلك في المسجد، يعني ما يستمع، تجد فترة خاصة إذا كانت مساجد مكتظة بالناس تجد فترة حتى يذهب الريح، وربما أن الناس يدخلون بعض الأطعمة ويؤذونها. وقد رأيت بعيني حينما يدخل في أيام العيد التمر الصبيان يطعونه بأقدامه، يعني ينتشر في المسجد، فالناس يتساهلون، بعض الناس يصلحهم الله يعني يتساهلون في الانضباط، فإذا عمت البلوى أشتيج إلى صيانة المساجد، فلا شك أن هذا أمر مطلوب، يعني خاصة أن ينبغي النظر إلى يعني الأمر الذي يحصل في الحرج والضيق. يعرفون بعض يعني بعض المساجد يحصل فيها ضيق بالعامة والخاصة، فينبغي أن الإنسان يتحفظ، والأفضل المعتكف أن يقتصر على التمر على الأسودين الماء والتمر، خاصة في بلد الحرام، يعني فكرم الله عز وجل المعتكفين بماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم، فيشدد على أهل مكة أكثر من غيرهم أن عندهم طعام طعم وشفاء سقم. أبا ذر رضي الله عنه جلس 40 يوما لا يطعم إلا من زمزم. فالمقصود الحقيقة أنه إدخال الأطعمة فيه ضرر الناس، والأفضل الحقيقة الانضباط ما ممكن. الله تعالى جزاكم الله خيرا.
فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يرى النساء المأمومين والإمام أم لا في الصلاة والنوافل كالتراويح مثلا؟
الحقيقة الأصل أن يروا، أن الأحاديث صحيحة في هذا، لذلك نهي النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، لأنه كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما سجد الرجل فبانت عورته، لأنهم ما كانوا يجدون الأزر إلا ما يستر حد الضرورة من ضيق العيش الذي كانوا فيه. قال إلا ما كان من مصعد بن عمير خرج من الدنيا وعليه شملة واحدة، هذه هي زاد من الدنيا كلها، إن غطوا بها رأسه بدت بها قدماه، إن غطوا قدميه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فالمقصود أن هذا يدل على أنهم كانوا يرون، ولذلك لو حصل سهو للإمام أو خطأ ربما لم ينتبه النساء لذلك الخطأ والسهو، لذلك يشرع رؤيتهم للإمام لأنه هو الأصل في المتابعة، ولذلك يعني يختار بموضع ولو لامرأة واحدة حتى ترى. مثال ذلك لو أن الإمام سهى وقام ولم يتفق الشهد الأول، فإن النساء سيجلس، ووقع هذا وكثيرا ما يقع. وأذكر أنني ذات مرة صليت بقوم في التراويح، فلما سلمت سجدت سجدتي السهو البعدية، فقال لي أحد الإخوان بعد ما خرجنا، قالت إحدى نسائه: من هو الميت الذي صليتم عليه صلاة الغائب؟ نعم الله، أربع تكبيرات بتسليمة، لكن فاتت تسليمة ثانية فربما ظنت أنها سنة. مقصود أن هذا مدعاء للخطأ مع أنها في الصلاة لم ترى ولم تطلع. فالحقيقة يحتاج بوضع مكان تكون فيه امرأة كبيرة السن أو أمينة، ولا شك أن فساد الناس في هذا الزمن يقتضي الستر لهم، لكن لابد من تحقيق أصول الشرع، فيحتاج ولو بنافذة أو بمكان مخصص يرى فيه ولو بعض المأمور ولو مأموما واحدا، لأنه يدل على أفعال الإمام، وبهذا يخرج من اختيار. وهناك قول ثاني أنه لا يشترط، احتج له بحديث من المؤمنين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، ولكن الأصل المعتبر أنه يرى وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والهدي من بعده في المسجد صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل خروج الدم الكثير يفسد الصوم، وما الحكم إذا تعمد إخراجه؟
خروج الدم فيه تفصيل، بعض العلماء يرى إذا كان من حجامة فيه قولان مشهوران، أصحهما أن الحجامة لا تفطر الصائم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بأدلتها والجواب عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبناء على ذلك على هذا القول فإن خروج الدم لا يجب النقص، ويتخرج على القول الذي يرى أن الحجامة تفطر أنه إذا خرج الدم الكثير برعاه أو بنزيف أو بجرح أنه يفطر الصائم ويجب عليه القضاء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. فقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ودل على أن الحجامة لا توجب الفطر. وللبيهقي رحمه الله كبحث نفيس في هذه المسألة بين فيه المرويات وفي حديث أيضا أنه ما كان في أول الإسلام، أفطر الحاجم والمحجوم أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ. وعلى العموم ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجام دليل على أنه لا يفطر، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم محمول على أنه عرض نفسه للفطر، فإن الحاجم لا يأمن من دخول الدم أثناء الشفط، والمحجوم لا يأمن من باب الضعف، وهذا تعرفه العرب، فإن العرب يعبرون بالوقوع في الشيء إذا تعاطى الإنسان أسبابه، يقولون للرجل هلكت وهو لم يهلك بعد، أي أنك على شفا الهلاك، ويقول له أصبحت كما في الحديث الصحيح أصبحت أصبحت، أي أنك على وشك الإصباح. فالمقصود أن هذا يعرف في لغة العرب ولا يعتبر موجبا للفطر على ما ذكرناه لثبوت السنة بعدم الفطر فيه، والله تعالى أعلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للدرس ما في مكتوب هنا النساء يطلبن بعد التراويح، وبس الإشكال أنه بعد التراويح قد يفوت فضل الصلاة في المسجد الحرام، ولذلك يعني دولة فوات الفضيلة هذه كان بالإمكان يعني أن يكون بعد التراويح، لكن إن شاء الله إذا كان هناك ظروف أو شيء هو يسجل يمكن يبقى على أنه زاد العصر، ولعلنا نعتذر لعلنا الأخوات يحتسبن إذا كان
حجابا كاملا وتريد أن تصلي التراويح في حرم الله وهي تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة صلاتها في بيتها خير من المسجد، ولعلها لو صلت في بيتها لا تدرك ذلك الأجر، فمن عمل وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن صلاة المرأة في بيتها وفي مخدع بيتها أفضل من صلاتها حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وذلك لأمور، منها بعدها عن الفتن، وكذلك سلامة غيرها من الفتنة، فقد تكون المرأة صالحة وغيرها غير صالح إذا رآها فتن بها، ولو لم يكن إلا رؤية الناس للمرأة لكفى بذلك فتنة، حتى ولو كانت متحجبة، فإن المرأة إذا مرت بالرجل اندعست به غريزة وتحرك الشيطان عليه بالوساوس، ولو كانت في أكمل ما يكون من حجابها، فإن الأسلم لها والأعظم أجر لها أن تبقى في بيتها وأن تصلي في مخدعها. ومن أعظم النعم على نساء المؤمنين امتثالهن لأمر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أمر النساء بلزوم القرار بأقوى الصيغ في الأمر، فقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، ثم لم يكتف الخطاب عند هذا وقال ولا تبرجن، فجاء بصيغة الأمر بالشيء والنهي عن ضده، وهذا من أبلغ ما يكون، حينما تقول للرجل اجلس ولا تقم، فإنك أكدت عليه وألزمته وفرضت عليه الجلوس أكثر مما لو قلت له اجلس، فإن قولك اجلس إلزام، لكن كونك تأتي بعده وتقول ولا تقم امكث ولا تتحرك، كل ذلك أبلغ في الإلزام. ثم جاء الخطاب بصيغة الأمر وبصيغة النهي مقرونا بالتنفير، فلم يقل ولا تبرجل، بل قال تبرجل جاهلية الأولى، فجاء بتلك الصورة المنقوثة كأنه يقول إن عدتن إلى التبرج عدتن إلى الجاهلية الأولى. فسلامة الأمة وسلامة أمة الله جل وعلا وسلامة دينها أن تبقى في بيت، والله تجرب المرأة ما مكث في الشهر والشهرين في بيتها لا تخرج ولا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا وجدت ذلك أثر ذلك على نفسها ودينها، ولا خرجت من بيتها ولو لحلق العلم ولو للدروس ولو للمحاضرات إلا وجدت نقصا، لا نقول يطعن في دينها، لكن لابد أن تجد نقص الكمال، كمال المرأة وسلامها وخيريتها في عدم رؤية الرجال وألا يراها الرجال، مهما كانت المرأة صالحة، فقد يمر بها الشاب المفتون وقد يمر بها الشاب الذي رؤيته فتنة، فمن يسلمها؟ والله عز وجل أعطاها نعمة العافية، فإذا الله عافى المرأة وألزمها القرار كان ذلك من أعظم نعمنا عليها. والملتزمة، المرأة الملتزمة التي هي في كمال التزامها لا ترتاح إلا لبيتها، وإذا وجدت المرأة لا تعرج إلا بيتها فاعلم أنها صاحبة خير وامرأة صالحة. ولذلك قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قالت خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن سلامة المرأة وعظم الخير لها في عدم رؤية الرجال لا وعدم رؤيتها من الرجال. فإن قيل إنها صالحة فغيرها غير صالح، وإن كانت صالحة فإنها مهما بلغت المرأة من الصلاح فهناك فتن لا تقوى القلوب عليها إلا برحمة من الله جل وعلا. فخاصة في هذه الأزمنة فأوصي النساء ما أمكنهن أن ينكثن في القرار، ومع هذا أوصي الرجل الصالح والزوج الصالح إذا رأى امرأته تحب أن تصلي في المسجد الحرام وهو يعرف ديانتها وخيرها أن يعينها على الخير. مع هذا كله لا تشدد عليهم ولا تضيق عليهم، ولكن نحن نقول للنساء الأفضل أن ينكثن في بيوتهم. فإذا قالت آمة الله إنها تريد أن تخرج وتريد الخير فوسع لها رحمك الله، إن النساء الصالحات في هذا الزمان لهن حق كبير على الأزواج. والله وجود المرأة الصالح في هذا الزمان زوجة أو بنتا أو أما تكرم ولا تهان وتعز ولا تذل وترفع ولا توضع. امرأة حياتها تجدها بين أربعة جدران، لو مر عليك شهر طالت بين أربعة جدران كيف يكون حالك؟ يعني لا عندها مرهب ولا مسلي، بعيدة عن الفتن، جالسة ذاكرة شاكرة. مثل هذه إذا قالت لك أنها تريد أن تخرج الخير فأحسن الظن بها. بعض الأخيار يسيء معاملة النساء، وهذه يعني مناسبة أوصيك في نفسك وأوصيك في إخوانك، إذا علمت أن أخاك يضيق على أهلي ذكروا بالله، خاصة النساء الصالحات المتزنات الخيرات ينبغي التوسيع عليهن لكن في حدود الشرع، لأن المرأة الصالحة إذا منعت من الخروج تسلط الشيطان عليها فقال لها زوجك يسيء ظنك. قد يكون هدفك صالح ونيتك صالحة، ولكن من لك القلوب التي هي يعني منفذ للشيطان ومدخل للشيطان. فإذا قالت المرأة إنها تريد أن تخرج إلى مسجد أو إلى محاضرة أو إلى ندوة ذكرها بالأفرة، فإن أصرت فلا تمنعها، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، خرج من الحج وفرغ من حجه فقالت له من المؤمن عائشة أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرك. فأصرت عليه، وفي الرواية كان لا يرد سائلا سأله صلى الله عليه وسلم، وكان كريما لأهله. طيب لاحظ كونها تخرج ثم تذهب إلى التنعيم كما في الرواية ثم ترجع إلى الطواف وتطوف وتسعى ثم تلحق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر كيف كرم خلقه صلى الله عليه وسلم عليه. فأنت دلها على الأفضل، خذها قاعدة دائما. يعني بعض الأزواج وبعض الزوجات يستفين من بعض الأخيار أنه يشد في بعض المواقف في مثل هذا، يعني يكون رأيه في مسألة معينة ويكون هي تريد فضيلة لرأي آخر فأعنها، لأنها ما جاءت من فراغ، تريد طاعة الله تريد محبة الله، فاستوصوا بهن خيرا. ورحم الله الزوج الكريم البر المحسن لزوجته الذي يخرج من هذه الدنيا وقد أحسن إليها ولم يسئ، أحسن إليها بحسن الظن وبالمعونة على الخير، ودائما نجل نفسك منزلتها في مكوثها في هذا القرار الذي لا بعيد فيه عن الملهيات. غيرها من النساء في الفتن والشهوات والملهيات ما يشعرن بالوقت، وكم يعذبن أزواجهم، وهذه أمة صالحة أنعم الله بها عليك فأحسن إليها بارك الله فيك، ووسع عليها وأدخل السرور عليها حتى في الجلوس معهم وتوسع عليهم إذا طلب بعض الأمور المباحات، يوسع الإنسان عليهم في حدود وفي قدر، وإذا كتب الله الإنسان التوفيق فلا شك أنه على خير في حاله مع أهله ومع الناس. نسأل الله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا إمام مسجد في إحدى القرى وفيها من الجهل ما يحتاج إلى التنبيه إليه، كما أنه لا يوجد إمام للمسجد في التراويح إلا أنا وشخص آخر أمي لا يحسن القراءة، فهل أبقى فيها أم لا أكون مأجورين؟
ما في غيرك في القرية؟ آمين. وعندك دروس في المسجد يعني في رمضان تفتحهم دروس تنفعهم؟ على العموم النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وقالوا إن في مثل هذه المسائل من الأفضل أن يبقى مع الناس فيكتب له أجر المسجد الحرام بالنية، ويكتب قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر، قالوا كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فهذا عذر شرعي، أن يجب على طالب العلم إذا لم يكن في القرية في غيره أن يكتب في التعليم والتوجيه والإرشاد، ولذلك رأى أن تبقى مع أهلك ومع أهل قريتك وأن تنوي في قلبك أنه لولا وجود هذا الواجب أنك تذهب إلى المسجد الحرام وتترك الاعتكاف وتعتكف في مسجد قريتك وتنفع إخوانك وأهل القرية. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا درس العمدة في جدة بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب، والثلاثاء القادم بإذن الله سيكون درس المسجد هنا بعد العصر في يوم الثلاثاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. طبيب يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من نحير وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أخوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال من عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا